مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اليوم الثلاثاء أن أعمال العنف التي تصاعدت في الأيام الماضية لن تنال من الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، وأكد أن السلطات تسيطر الآن على الوضع الأمني. وقال الجعفري خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إن الأحداث التي شهدها العراق مؤخرا هي نشاطات إرهابية مقصودة، ولكنها أدت إلى وقوف العراقيين وقفة شعب واحد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الجعفري قوله إن الأحداث والنشاطات الإرهابية في العراق لن تؤثر أبدا على الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة وضمان نجاح العملية السياسية بحسب تعبيره. وكان الجعفري وصل إلى تركيا في وقت سابق من اليوم في زيارة قصيرة على رأس وفد يضم نائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي وعددا من الوزراء. وأصدر مكتب الرئيس جلال طالباني بيانا قال فيه أن رئاسة الجمهورية فوجئت بزيارة الجعفري دون إخبار أطراف الحكومة العراقية. حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء من الأخطار التي تهدد وحدة العراق. وكان بوش التقى في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني. وقال الرئيس الأمريكي في أعقاب اللقاء:
إن على الشعب العراقي وقادته أن يختاروا، والخيار هو بين الفوضى أو الوحدة. الخيار هو مجتمع حر أو مجتمع يمليه أشرار يقتلون الأبرياء.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تحادث مع 7 من القادة السياسيين العراقيين الذين أكدوا له أنهم حسموا خيارهم، وهو العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب الرئيس الأمريكي. واستنكر بوش مجددا الاعتداء على الحظر العسكرية في سامراء، وقال:
إن الولايات المتحدة تستنكر بشدة تفجير الأماكن المقدسة، فنحن نمحل الناس بالعبادة بحرية، ومن الواضح أن هناك من يحاولون زرع بذور العنف الطائفي الذين يدمرون لإشاعة الفوضى.
وأشار بوش إلى أن القادة العراقيين الذين تحادث معهم يدركون خطورة الوضع. قال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي اليوم الثلاثاء أن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يستغرق 2 على الأقل. وأشار الربيعي إلى أن أعمال العنف الأخيرة أسهمت في تأخير العملية. وأعرب مستشار الأمن القومي عن الأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، ولكنه أضاف أن الأحداث الأخيرة عطلت تشكيل الحكومة الذي هو عملية صعبة أصلا بحسب تعبيره. ونقلت وكالة رويترز عن الربيعي قوله: إذا كنا محظوظين فإننا سنحتاج إلى 2 على الأقل. وصل الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الثلاثاء إلى ليبيا في زيارة قصيرة يبحث خلالها مع الزعيم معمر القذافي القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها في الخرطوم في آذار. أكد مسؤول قيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء أن إيران وافقت على تقديم مساعدات مالية تكفي لتعويض السلطة الفلسطينية عن أي نقص في المعونات الخارجية. وكانت صحيفة الحياة الصادرة في لندن نسبت إلى مصادر فلسطينية في دمشق أن طهران تعهدت لزعيم الحركة خالد مشعل الذي يقيم في العاصمة السورية بنحو 250 مليون دولار. ولكن المسؤول القيادي في الحركة خليل أبو ليلة قال أن أرقاما لا تتوفر لديه عن حجم المساعدة التي وعدت بها إيران للسلطة الفلسطينية. قتل 55 شخصا وأصيب 20 آخرون على الأقل اليوم الثلاثاء في انفجار لغم أرضي أثناء مرور شاحنات في ولاية تشاتسيغار وسط الهند. واتهمت السلطات الهندية المتمردين الماويين بتنفيذ الهجوم ضد مجموعة مناهضة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن الماويين فجروا اللغم الأرضي وأن القتلى هم من أفراد أحدى القبائل كانوا عائدين في شاحنات من اجتماع نظمته حكومة الولاية ضد الماويين. قال الرئيس الصيني هو جينتاو اليوم الثلاثاء أن قرار تايوان إلغاء مجلس التوحيد مع الصين يشكل خطوة خطرة نحو استقلال الجزيرة. ونقل التلفزيون الصيني عنه قوله أن هذا استفزاز خطير ضد مبدأ الصين الواحدة الذي يصر عليه المجتمع الدولي وضد السلام والاستقرار في مضيق تايوان بحسب الرئيس الصيني. بهذا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سلاما وأوقاتا طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير مراسلين المتواجدين في عدد من العواصم العربية والغربية، كما سأخذكم في جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. بداية مستمعينا الكرام، دعونا ننتقل إلى الزميلة ميسون أبو الحب لنتابع معها آخر تطورات الملف العراقي، وذلك ضمن فقرات ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زاد يقول أن العراق تجاوز الأزمة التي سببها تفجير المرقد الشريف في سامراء واستئناف محاكمة رئيس النظام السابق وسبعة من أعوانه. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. التفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. اعتبر سفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليل زاد أن العراق تجاوز الأزمة التي سببها تفجير المرقد الشريف في سامراء، وقال في مقابلة أجرتها معه فضائية CNN أن العراق كان على وشك السقوط في أتون حرب أهلية، غير أن العراقيين حسب قوله قرروا عدم السير في هذا الطريق. خليل زاد أضاف أن من الواضح أن هدف الإرهابيين الذين نفذوا هذا الهجوم كان إثارة حرب أهلية في العراق. زاد قال أيضا أن الوضع كان خطيرا خلال الساعات 48 الأولى، ثم عبر عن اعتقاده بأن العراقيين قرروا التوحد في مواجهة هذه الأزمة وعدم السير في طريق الحرب الأهلية حسب تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. الوكالة نقلت عن الزعماء السنة تعبيرهم عن استعدادهم لإنهاء مقاطعتهم للمحادثات الخاصة بإنشاء حكومة جديدة لو أعاد الشيعة المساجد التي استولوا عليها بعد التفجير. مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية أعلن من جانب آخر عن اعتقاده بأن الصحفية الأمريكية المختطفة جيل كارول ما تزال حية ترزق بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حدده خاطفوها لإنهاء حياتها، غير أن المسؤول لم يوضح الأسباب التي تدعوه إلى هذا الاعتقاد حسب الوكالة. في سياق متصل، أعلن ضابط في وزارة الداخلية لم يفصح عن اسمه أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي وخمسة من أعوانه. اسم المعتقل أبو الفاروق، وهو سوري كان يقوم بتمويل تنظيم القاعدة والتنسيق بين عناصره في الرمادي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها لهذا اليوم بحضور المتهم صدام حسين، وقدم الادعاء وثيقة تحمل توقيع رئيس النظام السابق تؤيد تنفيذ حكم الإعدام بأكثر من 140 من الشيعة خلال الثمانينات. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء لاحظت أن جلسة الثلاثاء كانت الأكثر انتظاما، حيث دخل جميع المتهمين القاعة وجلسوا في أماكنهم بهدوء. رئيس الادعاء جعفر الموسوي عرض على المحكمة سلسلة من الوثائق المتعلقة بإعدام أكثر من 140 شيعيا من الدجيل. إحدى هذه الوثائق صادرة عن مجلس قيادة الثورة السابق وتحمل تاريخ 14 من حزيران في عام 1984 وتنص على إعدام هؤلاء الأشخاص شنقا مع ذكر أسمائهم. الوثيقة تحمل توقيع عواد البندر أحد المتهمين الماثلين أمام المحكمة الجنائية العليا. الادعاء عرض أيضا وثيقة أخرى صدرت بعد يومين من الوثيقة الأولى تحمل توقيع صدام حسين حسب الادعاء وتؤيد تنفيذ حكم الإعدام ب 148 شخصا. الادعاء ذكر أيضا أن أحكام الإعدام صدرت بعد محاكمة صورية لم يحضرها المتهمون وأنه لا توجد أي أقوال مقيدة لهم. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. جاء في تقرير أصدره المفتش العام الخاص بإعمار العراق يوم الاثنين أن تباطؤ عملية الإعمار في العراق سببه ضعف في التخطيط الأمريكي خلال فترة ما قبل الحرب ونقص في عدد العاملين الأكفاء في مجال الإعمار. التقرير الذي غطى فترة وجود سلطة الائتلاف المؤقتة أشار إلى أن إعمار العراق كلف دافعي الضرائب الأمريكيين 30 مليار دولار منذ الحرب، غير أن العراق ما يزال يفتقد إلى الكهرباء والماء والخدمات الأخرى. التقرير لاحظ أيضا أن خطط الإعمار التي وضعت قبل الحرب اعتبرت أن البيروقراطية في العراق ستعود إلى وضعها الطبيعي ما أن تنتهي الحرب، غير أن هذا لم يحدث، مما دفع سلطة الائتلاف المؤقتة إلى البحث عن عاملين في مجال الإعمار بين قوات التحالف. المسؤولون طلبوا أيضا من وكالات عسكرية ومدنية إرسال كوادرها لإنجاز مهمات الإعمار، غير أنهم لم يهيئوا تفاصيل واضحة لهذه المهمات بسبب ضيق الوقت. تقرير المفتش العام الخاص بإعمار العراق انتقد الإدارة الأمريكية أيضا لتشغيلها أشخاصا لفترات قصيرة بينهم عدد لا يملك المهارة الكافية لإنجاز مهمة الإعمار. أخيرا أوصى التقرير الإدارة الأمريكية بإنشاء فريق من المدنيين الأكفاء ومن ذوي الدراية والراغبين في العمل في ظروف صعبة في مهمات الإعمار التي تعقب فترات الصراع وعدم الاستقرار، حسب ما ورد في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. ونبقى في العراق حيث طلبت الحكومة الأمريكية من اليابان إرسال فريق يضم 20 شخصا مدنيا إلى جنوب العراق لإنجاز مهمات تتعلق بالإعمار، وذلك بعد انسحاب متوقع للقوات اليابانية في نهاية هذا العام. تقارير صحفية ذكرت أن هذا الطلب ورد خلال لقاء عقده مسؤولون بريطانيون وأستراليون وأمريكيون ويابانيون يوم الجمعة في لندن في إطار محادثات تتعلق بنشر القوات في العراق. يذكر أن اليابان 600 من القوات غير القتالية في مدينة السماوة وهي تقوم بمهمات إنسانية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن دراسة عسكرية أمريكية سرية أشارت إلى قيام عملاء للمخابرات الألمانية بتزويد الجيش الأمريكي بنسخة من خطط الحرب التي وضعها النظام السابق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ناطق باسم الوزارة هو براين ويتمان قوله ألا وجود لدليل على مثل هذا الادعاء. يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد ذكرت أن دراسة سرية وضعتها قيادة القوات الأمريكية المشتركة العام الماضي أشارت إلى حصول اثنين من العملاء الألمان على نسخة من خطة الدفاع عن بغداد وضعها النظام السابق، ثم قيامهما بتسليم النسخة إلى الجيش الأمريكي قبل شهر من الاجتياح في أذار من عام 2003. الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية نفى ذلك، كما نفاه ناطق باسم الحكومة الألمانية في برلين. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ردتك تمور ضيق، ردتك تمور ضيق، وتسكت ليلي حجون، ردتك تمور ضيق، وحجاك مضار صيف، حجاك مضار صيف، ما بين
عودة مستمعينا الكرام إلى زميلة ميسونة بالحب التي أعدت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث هذه المتابعة الجديدة لأخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني، وننتقل خلاله إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بالعاصمة بغداد.
قتل 14 شخصا وجرح 40 على الأقل في سلسلة انفجارات استهدفت عددا من مناطق العاصمة بغداد، الأول بسيارة مفخخة وكان يستهدف سوقا في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح 16 آخرين حسب ما أفادت به مصادر في الشرطة العراقية. وأفادت المصادر أن الانفجار الثاني كان بسيارة مفخخة أخرى استهدف مكانا لتجمع العمال في منطقة بغداد الجديدة، ليسفر هذا الانفجار عن مقتل 4 وإصابة 14 آخرين. وفي نفس السياق أفاد شهود عيان أن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في محطة للوقود، مما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 10 آخرين. وأضاف الشهود أن الانتحاري استهدف طابورا لعدد من المدنيين كان يرمون شراء مادة النفط الأبيض كوقود ليفجر نفسه داخل محطة الوقود في منطقة الأمين شرق العاصمة بغداد. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ننتقل الآن إلى مدينة البصرة في متابعة للأوضاع الأمنية فيها.
عثرت مفرزة مشتركة من قوات الحدود للمنطقة الجنوبية الرابعة وشرطة البصرة في منطقة الفيحاء بقضاء شط العرب الحدودي الساعة 10 من صباح الثلاثاء على مخبأ للأسلحة يحتوي على قذائف مدفعية مختلفة الأعيرة، من بينها 54 قذيفة عيار 130 ملم. قال ذلك لإذاعتنا مصدر أمني في طوارئ المحافظة، الذي أضاف أن الأجهزة المختصة في مديرية الدفاع المدني قامت بمعالجتها وتفجيرها، مبينا أن مسلحين مجهولين قاموا الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء برشق دار المقدم زكي مكي اللامي الضابط في مديرية الجرائم الكبرى لإطلاقات نارية، حيث استطاعت مجموعة من شرطة النجدة والطوارئ التي كانت قريبة من الدار من إلقاء القبض على أحدهم، والذي قال أنه جاء بهدف السرقة وحسب المصدر. من جانب آخر وحسب نفس المصدر أيضا أن نزاعا مسلحا نشب بين حمولتي إحدى العشائر في منطقة الهاسة شمال البصرة الساعة 1 بعد منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء كان لا يزال مستمرا، حيث استعملت فيه كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إضافة لقذائف الهاون والآر بي جي 7 وحسب قوله، إلا أنه لم يتحدث عن الخسائر بين المتقاتلين، مشيرا إلى أن نزاعا مسلحا آخر نشب بين عشيرتين تسكنان في منطقتي الهدية والبطين على الحدود العراقية الكويتية أسفر عن قتل 3 أشخاص في الأقل وجرح عديدا آخر من بين المتقاتلين ودون أن تعرف الأسباب. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق الأمني. من البصرة ننتقل الآن إلى الموصل في متابعة للأوضاع الأمنية في هذه المدينة.
داهم مسلحون مجهولون ملثمون مصنفون على الإرهاب عيادة طبيب كردي من عشيرة الشبك يدعى الدكتور يوسف رضا قاسم، وطلبوا منهم مغادرة العيادة والتوجه معهم إلى جهة مجهولة، وعندما رفض الامتثال لطلبهم أمطروه بوابل من الرصاص. يذكر أن طبيبا آخر في المنطقة نفسها كان قد اغتيل بدوره وبالطريقة نفسها. من جانب آخر، علمت إذاعة العراق الحر من مصدر موثوق في قوات الفوج الثالث التابع للجيش العراقي أن تلك القوات تمكنت من اعتقال أكثر من 4 أشخاص وصفهم بالإرهابيين والعثور على كميات من الأسلحة والأعتداء لديهم. هذا ولقد اعتقلت القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات صباح هذا اليوم الثلاثاء وليلة أمس أعدادا من الأشخاص المشتبه بهم بممارسة العمليات المصنفة على الإرهاب، وذلك في أحياء ومناطق متفرقة من الموصل. وعلى الصعيد الذي يصل بالأوضاع الأمنية في الموصل، حضر تنظيم يطلق على نفسه تسمية مجلس شورى المجاهدين فرع نينوى حضر المواطنين الكرد في الموصل من مغبة التعاون مع الأحزاب الكردية أو الاقتراب من مقراتها. جاء ذلك في بيان أصدره التنظيم المذكور ووزعه في الأحياء ذات الكثافة السكانية الكردية، وذلك تحت عنوان رسالة إلى المسلمين عامة والأكراد خاصة. وجاء في البيان تكفير للكرد في أكثر من فقرة منه. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى بعقوبة لنتابع الأوضاع الأمنية فيها.
في حي المعلمين بمدينة بعقوبة قتل 3 من المواطنين على إثر فتح النار عليهم من مسلحين. في غضون ذلك نفذت القوات الأمنية العراقية بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات حملات مداهمة وتفتيش لمدن وقرى بالمحافظة، فقد دامت مفرزة من المتعددة الجنسيات حي المعلمين واعتقلت أحد الأشخاص. وقال مصدر لإذاعتنا أن مداهمة تمت لقرية العياسة في خان بني سعد من قبل القوة المتعددة الجنسيات واعتقلت أكثر من 20 شخصا كما سقطت على المنطقة قذائف هاون، ويعتقد أن هذه القذائف تأتي ضمن المواجهات المسلحة التي اندلعت بالمحافظة بعد أحداث تفجير مرقدي الإمامين العسكريين عليهم السلام في سامراء. ويذكر في هذا الصدد أن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحين وقوات أمنية عراقية كانت تحاول إعادة العوائل التي هجرت من قرية المخيسة شرق بعقوبة على أساس الهوية، وأسفر عن جرح 3 من المواطنين. ومن جانب آخر تسلمت الطبابة العدلية في بعقوبة 10 جثث لأشخاص لقوا حتفهم في مواجهات واشتباكات مسلحة وقعت في منطقة نارين أو كما تعرف باسم الطرفاية جنوب بوهرز بين أبناء تلك القرى ومسلحين مجهودين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في متابعة جديدة للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، والتي سنتعرف من خلالها على أبرز ما نشرته الصحف الأردنية والمصرية عن الشأن العراقي. لكن قبل أن ننتقل إلى حازم بيضين في عمان وأحمد رجب في القاهرة، دعونا نطالع عناوين صحيفة السفير اللبنانية. مصر والسعودية تعاونتا مع الغزو. صحيفة النيويورك تايمز، ألمانيا سلمت أمريكا خطة صدام للدفاع عن بغداد. صدام حسين أنهى إضرابه عن الطعام ومحاكمته اليوم، وهو يشيد بدعوة السيستاني للتهدئة. أما صحيفة المستقبل اللبنانية فقد أبرزت العناوين العراقية التالية: اعتقال مساعد سوري للزرقاوي في الرمادي، إعادة إعمار مرقد الإمامين في سامراء تحتاج إلى 5 سنوات، الجوار العراقي في طهران نهاية الأسبوع والجعفري في أنقرة اليوم والصدر بعده، تحديات الوضع العراقي على العرب والمسلمين. وهذا هو عنوان لمقال كتبه رضوان السيد في صحيفة المستقبل اللبنانية، يقول فيه: تخوض وسائل الإعلام العربية والعالمية في تشخيص الأوضاع في العراق، وهي تراوح بين القول إن البلاد على شفير الهوية أو أن الحرب الأهلية ناشبة فعلا، والخطر في الأمر أن الصراع السياسي على السلطة صار جزءا من التوتر المتصاعد وليس منفصلا عنه. الكاتب يرى بأن هناك مشكلة سنية شيعية في بعض مناطق العالمين العربي والإسلامي، سببها الإحياء الديني لدى أهل المذهبين وظهور أشكال مختلفة من الأصولية لدى كل منهما. وفي بلد مثل العراق أضاف الصراع على السلطة إلى دوافع الاحتكاك، وما استطاع العراقيون غير المشاركين في الصراع التصدي لهذه المشكلة بتعقل ومراجعة للمصالح. مستمعينا الكرام، ومن الصحف اللبنانية ننتقل إلى القاهرة ليعرفنا أحمد رجب على أبرز ما نشرته الصحف المصرية عن الشأن العراقي.
رأى الكاتب المصري محمد عبد المنعم في صحيفة الأخبار الصادرة الاثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بفشل سياساتها في محاربة الإرهاب، وأن احتلال العراق كان خطأ فادحا لا سبيل لمعالجته إلا بالانسحاب من هناك. وقال الكاتب المتخصص في الاستراتيجية العسكرية، قال إن واشنطن ستنسحب من العراق تماما مثل الانسحاب الكبير الذي لجأت إليه أمريكا خلال حرب فيتنام، متخلية عن أهدافها في المنطقة وعن حلفائها الذين وقفوا بجانبها وانتهوا تحت أقدام قوات الفيت كونغ. وحالة العراق فإنه إذا ما بدأت واشنطن في تطبيق تلك الاستراتيجية الجديدة فإن معنى ذلك هو أنها قامت بالإخلال بالتوازن الدقيق الذي كان يحافظ على استقرار هذه المنطقة الحيوية، وأنها أشعلت نيران حرب لن تهدأ قبل سنوات طويلة على حد تعبير الكاتب المصري. وفي الأهرام دعا الكاتب المصري مكرم محمد أحمد وهو رئيس التحرير السابق للمجلة المصور وقريب من دوائر صنع القرار، دعا الأزهر الشريف إلى عقد مؤتمر عاجل يحضره علماء السنة والشيعة على امتداد العالم الإسلامي لمجابهة أخطار الصدام الأهلي الذي ينشب في العراق الآن بين الطائفتين اللتين تنتميان إلى جذر عربي وإسلامي واحد، والذي يكاد يتحول إلى حرب أهلية ضارية يمكن أن يتسع نطاقها خارج العراق. وأضاف الكاتب المصري: صحيح أن القضية أبعادها السياسية التي تتمثل في سيطرة الشيعة المنفردة على أجهزة الأمن العراقية، وصحيح أن هناك تدخلات من الخارج، لكن صحيح أيضا أن معظم ما يجري في العراق الآن يتم بأيدي مسلمة وتحت نظر مرجعيات وقادة دينيين من الجانبين عجزت رؤاهم أن ترى الحل الصحيح في شريعة تحض على التسامح والعدل وتطلب من المسلم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ولهذا السبب يحق الأزهر أن يدعو إلى هذا المؤتمر على حد تعبير الكاتب المصري. وأخيرا، صحيفة الوفد اهتمت بزيارة رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري إلى تركيا اليوم، وذكرت أن الزيارة تتم وسط توقعات بتدخل عسكري تركي شمال العراق بعد المناورة العسكرية للبشمرجة الكردية في بلدة حلبجة، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
نبقى مستمعينا الكرام في عالم الصحافة وننتقل إلى عمان ليعرفنا حازم بيضين على أبرز المقالات التي نشرتها الصحف الأردنية عن الشأن العراقي.
يقول محمد ناجي عمايرة في صحيفة الرأي أن العراقيين ظلوا دائما جهة واحدة على الرغم من تعدد طوائفهم الدينية ومذهبياتهم وأعراقهم، والعراق لم يعرف الطائفية ولا العنصرية على امتداد عصوره الحديثة وعلى اختلاف النظم السياسية التي تولت حكم البلاد. والذين لا يعرفون العراق هم وحدهم الذين يشككون في هذا أو يجادلون فيه، وقد طغى الموقف والانتماء السياسي على أي انتماء أو موقف آخر لعهود طويلة، فكان الحزب السياسي يضم الشيعية والسنية والعربية والكردية والتركماني والمسيحية واليهودي دون أي حساسيات أو تمييز. وفي الدستور يقول عريض الرنتاوي إن العراق يقف متشنجا على المفترق الأصعب الآن، وفي هذه اللحظة التاريخية الفاصلة تشتد ضراوة السباق والتسابق بين احتمالي الانزلاق إلى حرب أهلية مدمرة أو عودة الوعي إلى نخبه وقيادته تحت ضغوط حرارة الاشتباك ورائحة الدم المراقب الشوارع. وإذا كانت تحركات بعض المرجعيات والفصائل السريعة والفورية وبشكل خاص التيار الصدري تنبئ بغلبة عودة الوعي، إلا أن الوضع المتأزم والمقلق ما زال محملا بنذر احتمالات أخرى، ما يوجب تكثيف الجهد والتدخل وإحكام لغة العقل والمنطق والحكمة على صيحات الثأر والتشفي والانتقام الغريزية. في العرب اليوم يقول محمد كعوش إن الرد على الضغط الأمريكي بشأن الملف النووي الإيراني سيأتي من جنوب العراق، فالهمس الذي نسمعه بين حين وآخر حول المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال والآتي من الجنوب بدأ يتصاعد ويكبر ويرتفع ليصبح صرخة غضب وقد يتحول إلى مواجهة بالسلاح، ولكن ليس من أجل عيون العراق وكبرياء نخيله وحريته واستقلاله، بل من أجل مواجهة الضغط على إيران ووقف التدخل الأمريكي في الشؤون الإيرانية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
العراق الحر، نحييكم من جديد أينما كنتم مستمعين الكرام، ونرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ الفترة المخصصة لتقارير مراسلنا في عدد من العواصم العربية والغربية من الكويت، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي أن يتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لإصلاح وإعادة تعمير قبة مرقد الإمامين الحسن العسكري وعلي الهادي في سامراء والمساجد التي تعرضت للتخريب في الأحداث الأخيرة. سعد العجمي لديه المزيد من التفاصيل.
أعلنت الكويت عن تبرعها ب10 ملايين دولار لإصلاح الأماكن المقدسة التي تعرضت للتخريب في العراق الأسبوع الماضي، وذلك تعبيرا عن تضامن الشعب الكويتي مع العراقيين ودعما لجهود المخلصين في ترسيخ وحدتهم الوطنية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار أنه بناء على أمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، فقد قرر مجلس الوزراء تقديم تبرع للعراق بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. وأوضح شرار أنه سيتم تخصيص 5 ملايين منها لإصلاح قبة مرقد الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في مدينة سامراء التي تضررت جراء العمل الإجرامي التخريبي الذي تعرضت له في الأسبوع الماضي. وأضاف المسؤول الكويتي أن 5 ملايين دولار ستخصص لإصلاح الأضرار التي شهدتها المساجد التي تعرضت للتخريب في أعقاب ذلك العمل الإرهابي المشين، وذلك تعبيرا عن تضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء العراقيين ودعما لجهود المخلصين في ترسيخ وحدتهم الوطنية. وأعرب المسؤول الكويتي عن ارتياحه لتجاوز الأخوة في العراق على حد وصفه أهداف هذا العمل الجبان الذي استهدف شق الصفوف وبث الفتنة والفرقة بينهم، مؤكدا حرص دولة الكويت قيادة وشعبا على تكريس الأمن والاستقرار في العراق بما يمكن أبنائه من توجيه طاقاتهم نحو البناء والتنمية ليمارس العراق دوره المأمول في أسرته العربية والدولية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ومن الكويت ننتقل مستمعين الكرام إلى القاهرة، حيث تجري الاستعدادات لعقد اجتماع وزراء خارجية الدول العربية التي يتوقع أن يشارك فيها هشيار زيباري وزير الخارجية العراقي لبحث تطورات الأوضاع والأحداث الأخيرة التي شهدها العراق. من ناحيته أعلن السفير أحمد بن حلي مسؤول الملف العراقي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه سيزور العراق قريبا ليبحث مع المسؤولين العراقيين الموعد النهائي لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الموسع. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده مراسلنا أحمد رجب.
بدأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاستعداد لاستقبال وزراء الخارجية العرب في دور انعقادهم العادي يومي السبت والأحد القادمين، ويعقد المندوبون الدائمون اجتماعا تحضيريا يوم غد الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة للإعداد لجدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي اقترح الأمين العام للجامعة عمرو موسى أن يكون على رأسه تطورات الأوضاع في العراق وبخاصة أحداث الفتنة الطائفية على حد قوله. ويشارك وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري على رأس وفد عراقي رفيع المستوى في هذه الاجتماعات. وفي هذه الأثناء أعلنت مصادر الجامعة العربية أن الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون السياسية ومسؤول الملف العراقي السفير أحمد بن حلي سيتوجه إلى العراق نهاية الأسبوع القادم على رأس وفد رفيع المستوى، ويبحث مع المسؤولين العراقيين الموعد النهائي لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الموسع وافتتاح المكتب الدائم للجامعة العربية في العراق. وأعلن السفير بن حلي اليوم في القاهرة أن جدول أعمال وزراء الخارجية سيناقش قضية العراق بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة والاجتماع التحضيري للوفاق الوطني العراقي ونتائج زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة الخاص بالعراق الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الأخيرة إلى العراق، والاستعدادات لعقد المؤتمر الموسع للوفاق العراقي بداية يونيو المقبل. ونوه بأن العراق قدم مشروع قرار لمجلس الجامعة حول تطورات الوضع هناك. وذكرت مصادر سياسية أن مشروع القرار يؤكد على إدانة الوزراء للعملية الإرهابية لتفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري وأعمال العنف التي استهدفت المساجد في أنحاء العراق، ويجدد الوزراء التزام الدول العربية بدعم ومساندة العراق ضد الإرهاب. وعلى صعيد آخر، عاد الرئيس المصري ليلة أمس الاثنين من جولته الخليجية والتي ناقش خلالها مع زعماء الدول الخليجية تطورات الملف العراقي، وجدد الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد رفض مصر إرسال قوات عربية إلى العراق، مبررا ذلك بأن شعب العراق لن يقبل بوجود قوات غير عراقية سواء قوات التحالف الحالي أو قوات مصرية أو عربية أو إسلامية. وأضاف المسؤول الرئاسي المصري إن قرار إرسال قوات هو في يد الدول العربية 22 الأعضاء في الجامعة العربية. وزاد السفير عواد سبق أن ذكرت هذه الدول أن الوقت لا يسمح لإفاد قوات عربية إلى العراق. وأعرب السفير سليمان عواد عن الأمل في أن يفضي الاجتماع التحضيري العراقي الذي عقد في القاهرة إلى عقد اجتماع آخر في بغداد يحقق الوفاق الوطني العراقي باعتباره حجر الزاوية والمطلب الرئيسي لتحقيق التسوية السياسية. ونفى السفير عواد وجود أي صلة بجولة الرئيس مبارك مع جولة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الأخيرة إلى المنطقة. كان الرئيس المصري قد قام بجولة استغرقت يومين وشملت كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعة تقارير المراسلين في عدد من العواصم العربية والغربية. ففي موسكو أفادت وكالة ريا نوفستي الأنباء أن أسلان بيك أسلخانوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقع أن تحل القضية النووية الإيرانية قريبا، كما أكد أن روسيا تبذل كل ما في وسعها من أجل الحيلولة دون تكرار السيناريو العراقي في إيران. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا ميخائيل ألندرينكو.
توقع أسلان بيك أسلخانوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحل القضية النووية الإيرانية في القريب العاجل. وكالة ريا نوفستي للأنباء نقلت عن أسلخانوف أن روسيا تأمل بالتوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، وذلك عبر تأسيس شركة أو مصنع في الأراضي الروسية لتخصيب مادة اليورانيوم كي لا تحصل إيران على تكنولوجيات نووية عسكرية. وذكر مستشار الرئيس الروسي أن موسكو تبذل قصارى جهودها من أجل تجنيب طهران فرض عقوبات وتفادي تكرير السيناريو العراقي في إيران. المحلل السياسي الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا قالت في حديث إلى إذاعتنا إن المماطلة من قبل إيران في تليين موقفها لها إنعكاسات خطيرة على الوضع في المنطقة.
إذا كانت هناك مماطلة من قبل طهران في المفاوضات مع روسيا فهذا ممكن أن يلعب دورا خطيرا، وهذا ممكن أن يعطي فرصة لأمريكان لضغوطات إضافية على الإيرانيين. وروسيا أيضا لا تريد أن تكون بجوارها دولة نووية جديدة، فروسيا مصرة أيضا أن لا تكون لدى طهران قنبلة نووية. في حالة عدم التفاهم بين كل الأطراف طبعا كل السيناريوهات هي مفتوحة، بما فيها فيه السيناريو التصعيد وحتى الضربات العسكرية من قبل أمريكان أو إسرائيليين على منشآت إيرانية، وروسيا طبعا ضد هذا السيناريو.
كيف سينعكس تصعيد الوضع في المنطقة على الوضع الأمني في العراق؟
روسيا تعتقد أن تصعيد الأوضاع حول إيران ممكن أن يؤثر سلبيا على كل منطقة الخليج، وطبعا هذا الشيء حيؤثر على الاستقرار في العراق. وشيء خطر أنه سيناريو الإيراني الآن شبيه جدا بالسيناريو العراقي قبل اندلاع الحرب هناك، وروسيا تحذر الآن المجتمع الدولي من تكرير هذا السيناريو، وكثيرا ما تذكر وزارة الخارجية الروسية إلى خبرة العراق. وروسيا تعتقد أن نفس السيناريو عليها ألا يتكرر في إيران.
كان هذه المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أثارت الصفقة التي عقدتها شركة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة لشراء شركة بريطانية تدير محطات شحن البضائع في جميع أنحاء العالم من ضمنها موانئ السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية، أثارت الخلافات بين أعضاء الكونغرس الأمريكي من ضمنهم كبار قادة الحزب الجمهوري الذين نددوا بالصفقة ودعوا إلى تعطيلها وإعادة النظر فيها. تفاصيل في سياق التقرير الذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، تم الاتفاق أخيرا بين شركة تملكها الإمارات العربية المتحدة وشركة P&O البريطانية على قيام الأولى بشراء الثانية التي تقوم بإدارة محطات شحن البضائع في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في موانئ السواحل الشرقية للولايات المتحدة. ولقد وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على الصفقة المتفق عليها مع شركة دبي بورتس وورلد والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار، إلا أنها أثارت انزعاج عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، إذ كان 2 من مخططي اعتداءات 11 أيلول من مواطني الإمارات. مراسلة إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن جولي كوروان عدت تقريرا حول هذا الخلاف المتنامي تشير فيه إلى أن بعض كبار قادة الحزب الجمهوري نددوا بالصفقة، فلقد دعا كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور بيل فريست ورئيس مجلس النواب دينيس هاسترت دعيا البيت الأبيض إلى تعطيل الصفقة بغية إعادة النظر فيها. كما يشترك أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض في معارضة الصفقة، وتنقل المراسلة عن أحدهم أي السيناتور تشارلز شومر من ولاية نيويورك قوله: How could we turn over
one of the most vital areas? كيف يمكننا تسليم أحد الميادين الحيوية لسلامة أمننا الوطني إلى شركة يديرها بلد يحتضن محورا للتعامل مع الإرهابيين؟ لا أحد يمكنه فهم ذلك، ما من ديمقراطي يفهمه كما ما من جمهوري يفهمه. فالمواطنون العاديون في كل مكان يستوقفوننا ويتساءلون ما الذي يجري، وبات الأمر يكاد يرمز إلى حكومة لم تعد تمتلك السيطرة.
ويمضي التقرير إلى أن حكام ولايات ورؤساء بلديات على طول الساحل الشرقي للبلاد أعربوا أيضا عن اعتراضاتهم، فلقد طالب عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرغ بإعادة النظر في الصفقة، في الوقت الذي وصفها عمدة مدينة بولتيمور بأنعة. كما تنبه المراسلة إلى أن الصفقة من شأنها أن تؤثر بموانئ أخرى في ولاية نيوجيرسي ومدن نيو أورلينز وميامي وفيلادلفيا، إلا أن الرئيس بوش لم يتراجع، الأمر الذي علق عليه في حديثه مع الصحفيين يوم الثلاثاء حين قال:
يمكنني أن أتفهم سبب إثارة بعض أعضاء الكونغرس حول إن كان أمن بلادنا سيتأثر بشكل سلبي نتيجة هذه الصفقة، ولكن عليهم أن يعلموا أن حكومتنا تفحصت الموضوع، بل وتفحصته بكل عناية. وأنا أكرر قولي، لو كان هناك أي احتمال لتعرض أمن بلادنا إلى الخطر بسبب هذه الصفقة لما كانت ستمضي نحو إتمامها.
ووصف بوش شركة دبي بورتس بأنها دأبت على التعاون مع الولايات المتحدة، موضحا أيضا بأن الشركة لن تعمل في مجال إدارة أمن الموانئ. وتضيف المراسلة أن شركة P&O تعمل منذ سنين طويلة في تشغيل محطات الشحن في الموانئ الأمريكية. وتنقل المراسلة عن مايكل أوهانلن الزميل الباحث بمعهد بروكينغز في واشنطن:
الإمارات العربية المتحدة بلد جيد ولديه حكومة جيدة، وهذه الشركة بقدر ما تتوفر لدينا من معلومات تتمتع بسمعة جيدة، ولكن الأمر يتعلق بالخط الأمامي في حربنا على الإرهاب، أي تلك الموانئ الأمريكية، وأرى أن مسؤولية الإثبات تقع تماما على عاتق الراغبين في تأييد مثل هذه الصفقات، بدلا من سعينا إلى مناقشة إن كان علينا التشكيك في نزاهة الإمارات العربية المتحدة، فهذه ليست القضية.
وكانت المراسلة تحدثت مع جوزيف كيتشيان المستشار المتخصص بشؤون منطقة الخليج وصاحب كتاب عن تاريخ دولة الإمارات باسم قرن من الزمن في غضون 30 عام، وتنقل عنه اعتقاده بأن الضجة المتعلقة بقيام الشركات الأجنبية بإدارة الموانئ الأمريكية تؤججها السياسات الداخلية والمشاعر المعادية للعرب. وأضاف: الأمر الغريب هو أن هناك شركات أخرى تدير الموانئ في كافة أنحاء البلاد، ولكنها ليست عربية، فهي إما آسيوية أو أوروبية، ما يجعلها مقبولة. ويؤكد الخبير بأن شركة دبي بورتس لديها ما يكفيها من الأيدي العاملة والخبرات اللازمة لإدارة الشؤون اليومية في محطات الشحن الستة التي تديرها P&O. وتنظر المراسلة في تقريرها إلى أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد تحدث مع الصحفيين حول هذه الضجة، وفي إشارة إلى منفذي اعتداءات أيلول أكد رامسفيلد بأن الدول لا يمكن تحميلها المسؤولية عن كل فرد من مواطنيها، وأوضح بأن دولة الإمارات ظلت شريكا يعتمد عليه في الحرب على الإرهاب. أما الرئيس بوش فلقد أعرب عن قلقه من أن إلغاء الصفقة الآن ستترتب عليه عواقب سلبية تضر بالولايات المتحدة في الخارج، وأضاف:
أعتقد أن هذا التوجه سيكون بمثابة إشارة سيئة للغاية لأصدقائنا حول العالم، من أن قيام شركة من دولة ما بإدارة ميناء يعتبر أمرا مقبولا، في حين نريد حجب هذه الإدارة عن بلد ملتزم بالقوانين ولديه ما يميزه من كفاءة وخبرة لكونه من منطقة أخرى من العالم.
وتخلص المراسلة في تقريرها إلى أن العديد من المشرعين الأمريكيين ما زالوا غير مقتنعين، إذ يؤكد السناتور شومر بأنه سيسعى مع بيتر كينغ رئيس لجنة أمن البلاد إلى استصدار تشريع طارئ يقضي بإيقاف الصفقة.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نبقى مع مستمعين الأعزاء في كل مكان، وهذه دعوة لسماع الطرب الغنائي الأصيل وهذه الأغنية من المطربة سليمة مراد.
Yeah, now. الوصية.